السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ محمد أبو عجمية أبو رزق. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني راح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. أستاذنا الفاضل، بدنا نباشر حديثنا في بثورة 36 في نفس العام اللي شهد أيضا الإضراب الشهير، إضراب الستة أشهر، والتوج بالكفاح المسلح. أنت مواليد ذاك العام أيضا، عام 36. بدي تحكي لي الحقيقة، كونك كنت يعني مواليد ذاك العام، ما روي إليك من والدك ووالدتك عن الأحداث بهذه المرحلة الزمنية؟ شو كنت تسمع منهم؟ أنه كيف كان طبيعة العلاقة مع البريطانيين؟
والله استكمال بهذا الحديث عن طولة 36، قبلها بحب أعطي فكرة عن منطقة الخليل ككل، لأنه هناك بعض الحوادث التي لها صلة يجب أن تذكر، خاصة وأنها حدثت في عهد الانتداب البريطاني. صارت ثورة في السكان سببها أو تزعمها عبد الرحمن عمر من دور الخليل، وهو حاكم جبل الخليل، وظهور نزاع قبلي بين الكسين واليمنيين في هذاك الوقت، والبلد أصبحت صفين، صف العمل والعزة من جانب، ودودين وعمر من جانب. تبعهم انضم عرب الجبيرات في السبع إلى الصف الأول، وعرب التياها إلى الصف الثاني. في نفس الوقت يحضر لي قصيدة قالها دودين عندما ورد إليه تهديد من الترابين عرب الجبارات، يقول فيها: يا ريح سلم على الترابين وقل لهم دودين طاح الحرامة وانهبت رجالنا كما البراكين، نسوانكم تبكي من عقابة من شان عامر وعود هالشياطين، صاركوا 10 سنين منتو حرابة، وحق من خلق الزيتون والتين ونزل القرآن وعزز كتابه، عمري ما نصرت إلا المساكين، لأنه أخاف رب العرش وأكثى عذابه. وتقولوا يا فلح يا أهل الطوابين، وإحنا بني قيس عز الطنابة، وين لقوا النشامة عيال دودين، شدوا بنات الحصن كما السحابة، وكزوا عليهم ما زيبت الميازين، ما طلعت النهار يم أصحابة، العين عيونكو يا الميازين، بكرة تشوف افعالنا بالحرابة، احنا مخاويلكم منت غديين، طيب على طيب وانتو طيابة، يلا تحجب دم المسلمين بجاه من كسل عريان تيابة. هذا قالها دودين في هذاك الوقت. بالنسبة ل طبعا بدأت بريطانيا في انتدابها على فلسطين سنة 1917 أثر هزيمتها للأتراك في قناة السويس في منطقة مصر. عسكرت قوات بريطانية وكان معها مصريين وهنود واستراليين في أراضي عجور. طبعا انتهت الحرب بين تركيا وبريطانيا وفرنسا من جهة، وتوقيع الهدنة سنة 1918. قسمت التركة كما نعلم بعد بلفور، وأعطيت أعطت بريطانيا لليهود حق التملك في فلسطين.
وطن قومي.
وعد بالفور اللي هو الوطن القومي لليهود. بالنسبة لثورة 1936 كما أعلم، وفيها اللي هو أعتقد معركة عين عصيون بين أهل الخليل ومنطقة جبل الخليل بين اليهود في مستعمرة عصيون اللي هي في قلب هذه المنطقة، وكان برضو اللي هي اللي نقول الثورة 36، ثورة 36 استمرت من 36 ل 39 وصار فيها إضراب أظن 6 شهور.
إضراب 6 شهور شهر 4
6 شهور. طبعا ما يتخلى الإضراب من مناوشات بريطانية ومحاولة السكان رد الهجمة عنهم، وكانوا اليد الطولة للثوار في هذاك الوقت من أمثال طبعا القسام بدأها، وعندنا كانت اللي هو شو اسمه شاكر عبد العزيز وحسن السلامة، وهذولا الناس كونوا لهم مجموعات من كل قرى فلسطين تصدوا في البداية لبريطانيا، لأن هي اللي زرعت الوعد وزرعت الصهيونية في بلادنا، وصاروا يناوشوهم يعني يعاركوهم في معارك مش متكافئة. تعرف انه السلاح كان عزيز، كان بريطانيا كانت تلاحق كل من يملك السلاح حتى السلاح الغير اوتوماتيكي اللي هي البارودة، وحتى السكين والشبرية كان يعدم احيانا في الشخص عليها. فقامت ثورات عديدة، من هاي كان نصيب للقرية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه اشترك عدد من أفراد العائلة للبلد في مساعدة الثوار في هذاك الوقت. بالدرجة الأولى أقرب الناس من هؤلاء الثوار اللي هو المرحوم شاكر عبد العزيز الذي كان مساعدا لبقية إخوان الثوار، لكن في منطقتنا كان هو الرئيسي
من الدنبة.
من الدنبة نعم. كان أحيانا يتواجد في البلد بالصدفة مثلا وهو يمر من بلد إلى بلد، ويجوا الدورية اليهودية البريطانية يكون وصلهم خبر من الجواسيس أو من الناس اللي بيشتغلوا عندهم إنه موجود في البلد، فكان يكملوا أهل البلد ومن ثم يخرجوه بدون علم الإنجليز وين راح. بالنسبة للعمليات أو المعارك اللي حصلت بيننا وبين بريطانيا، أذكر في صار مرة قطار جاي من يافا، من يافا والرمل واللد متوجه إلى القدس. هذا القطار نمى للسكان ولأهل البلد إنه كان يحمل مواد تموينية وذخائر وبضائع ترسل إلى القدس لليهود. تصدى له مجموعة من أهل البلد مع القرى المجاورة في منطقة قريبة من دير أبان على سكة الحديد، وأطلقوا النار على القطار، فتوقف القطار ونهبت كل ما فيه وجدوا السلاح إنما وجد مواد تموينية كثيرة استفاد منها السكان بالدرجة الأولى. وكان إنه في اليوم الثاني نما إلهم كمان إنه في نفس الموعد ونفس القطار إنه حامل كمان شحن ثاني، لكن القدر كان مخبيهم إنه هذا القطار كان فيه جيش بريطاني ويمكن يكون يهودي كمان لأنه هو حامل بالدرجة الأولى اليهود. ففي نفس الموقع تقريبا بين ديربان وخلدة أطلقوا الشباب النار عليه فتوقف، وإذا بالنيران من كل صوب عليهم حتى أن الطيارات
شاركت.
طيارة بريطانية كانت تلاحق الناس في ذاك الزمن وتطلق النار عليهم، أصيب يعني جرح بعض الأشخاص لكن لم يحدث أي وفاة. بالنسبة لمعارك كانت اللي هي الدور بيننا وبين اليهود في معركة في تل الصافي في هذا الوقت، صار في أول ليلة رمضان في سنة 1948.
احنا قبل ما نتفز على بالزمن على معركة تل الصافي في 48، خلينا نتوقف قليلا ونحكي عن كيف نحكي عن وضع القرية التسليحي كيف كان. يعني مرينا عن فترة 36 وبلشت انت توعى للأحداث ومشاهداتك
للتسليح. التسليح كان بالبداية فردي، كل من يقدر على شراء بارودة يشتري بالسر. لا أذكر أن السلطة أعطت للبلد سوى 5 فنادق أوتوماتيكية.
هذا في المعتبر من العام 48.
48.
لا قبل
48. قبل 48. ما بين 36 فما فوق تقريبا. هذه طبعا مشروطة، إعطاءها مشروط. كان نصيب أبو عجمية قطعتين والباقي إلى الحميلة الثانية. هذه المنادق بالإضافة إلى المنادق اللي كانت متواجدة مع السكان أو بعض السكان كانت كلها غير أوتوماتيكية قديمة، هي بالدرجة الأولى للحراسة لو شغلة هي في الحلال لكذا حماية الحلال. استعملت فيما بعد في أثناء مثلا المناوشات ما بينه وبين البريطانيين أو خلينا نقول المستعمرات اليهودية، ليش نقول الإسرائيلية؟ لأن الإسرائيلية غير عن اليهودية. لأن إسرائيل نبي أما اليهودية والصهيونية. كان السلاح هناك ناس يحاولوا يذهبوا إلى مصر لجلب السلاح توزيعه على القرى لكنهم فشلوا وعاودوا بخصتين حنين، ومنهم الحج محمد خليل الحج. هذا راح على مصر تجيب سلاح ووزعه على القرى المجاورة مشان الثورة ورجع بدون حصول على مطلبه، وأعتقد رجوعه كان في ليلة في قريب من الوقت اللي هجمت إسرائيل على بلدهم في تل الصافي. يعني الناس لم يكن عندها سلاح كافي وسلاح يعني جديد، إنما سلاح فردي قليل.
نعم.
لكن هذا المترسم.
طيب، ذكروا لك مثلا أقاربك والدك والدتك شو كان يعملوا فيهم البريطانيين؟ يعني عمرهم داهموا القرية، كانوا يبحثوا عن ثوار، عملوا طوق، كما كان يحصل في بعض القرى الأخرى
كثيرا، وخاصة على شاكر عبد العزيز كما أعلم. وطبعا لما كانت تيجي القوات ويكونوا متأكدين أنه كان موجود في البلد، كانوا يعيدوا فساد ويضربوا ويخلطوا القمح مع العدس مع السكر مع الملح مع كذا، يعني شغلات كانوا يحاولوا يخربوا على السكان، يعتقلوا ولو لحين بعض الأشخاص عنهم أنهم يصلوا إلى نتيجة معرفة الثوار وين بيتأوين بروحه. هذه ما ذكر أحيانا عن هذه الأشياء.
طيب، طبيعة الصراع مع أهالي القبانية اللي كانت قريب منكم، المستعمرة كفار مناحم،
كفار مناحم، هذه كان السكان
احتكاك مسلح كان يصير بيناتكم؟
كان السكان يتجمعوا من قرى مجاورة ومن أهل البلد، وييجوا يطلقوا النار في البداية على المزارعين اليهود في مزارعهم، ومن ثم على القرية على المستعمرة عدة مرات حسب الروايات، عدة مرات حدثت، ومنهم من اشترك، يعني يقال مثلا انه والدي وأحمد حسن أبو عجمية وأحمد يونس أبو عجمية، عبد العزيز حماد مغالسة، محمود إبراهيم الشريف، عبد النهار، هذولا كانوا أكثر المتنادين لهذه الأعمال، مع طبعا رجالات من القرى الثانية يطلقوا النار وينكتوا على اليهود.
شو المقصود
في المنطقة؟
شو ينكتوا؟
يعني شردوهم من المزارع وكذا. طبعا تعرف المستعمرة هي عبارة عن سكنة حربية، يعني كلها فيها ملاذي وفيها كذا يتخبوا.
نعم.
فكانوا يعني ينوشوهم.
نعم. طيب، كان في نوع من القيادة للقرية، بمعنى الناس المدركين لطبيعة الصراع الموجود في المنطقة، ناس تحاول تنظم الناس بالتدريب بالاستحكامات مع اقترابنا للأعوام الحاسمة؟
يعني أشخاص من أهل البلد لا يوجد، إنما كان عندما يحضر أحد الثوار الرئيسيين يبلغهم، لكن تدريب على السلاح كما نعرف، أولا السلاح ليس السلاح الحقيقي المتواجد حاليا، وإنما هو عبارة عن بنادق قديمة، كل حسب ما تعلم عليها لشخصه، لكن تدريب أيام كذا لا يوجد، إنما كان التبليغ يجي شخص مثلا أو أشخاص من الثوار على البلد، من ثم يقوموا في العملية اللي هي الذهاب إلى المستعمرة، مش بس كفار مناحيم، إنما في خلدة بلد قريبة من الجازة وفيها مستعمرة، هناك مستعمرة خلدة صار عليها برضو طخ، وفي صار معركة في الخلدة. هذه المعركة في برضو الثلاثينات تقريبا أظن، لا في الأربعينات، راح توفى فيها عبد الفتاح أبو حديد، أصيب في هذه المعركة
من أبناء القرية،
من أبناء القرية، والمرحوم فوزي حسين محمود حماد المغالسة، هذا جرح وظل يعني يتألم من جرحه حتى توفي من أثر الجرح.
هاي في معركة خندق.
معركة خندق نعم.
طيب رجوعا للقرية، متى يعني بأي تواريخ بلشتوا تشعروا إنه الصراع بلش ياخد طبيعة أخرى، احتدم الصراع، بلشت تحسوا بالخطر بشكل أو بآخر؟ يعني فترة الثلاثينات كانت تقريبا المناوشات مع البريطانيين
والله الحامي يعني الاشي اللي حست فيه القرية هو بداية 47 مش 48
بداية
47 لأنه في 47 بدأت إسرائيل تهاجم بعض المناطق الشمالية وصولا إلى معركتها الفاصلة في 48. فطبعا وحتى وإن صار في الشمال كانت الوسيلة هي يعني بالشفاهي شفاهيا يعني تنقل الأخبار شفاهيا إنه صارت معركة مثلا في قيصارية في عكا في حيفا في كذا. ولما بدأت طبعا في هناك من بدأت الهجرة عنده في سنة 1947 الناس تنبهت في هذه اللحظة إنه زي ما يقولوا مثل القطار يعني خلاص يعني حياة أو موت بالنسبة للعرب اليهود،
إنه الخطر جاي
على كل الناس. فهذه كانت كبداية ومؤشر يعني تعطي الناس إنه لازم يستعدوا لازم يديروا بالهم. بدأت البلد حراسات تنادت أهل القرية إنه نسوي يعني حراسات بداية حراسات وإن كانت غير فاعلة.
يعني ما تحكي حراسات المقصود بالحراسات يعني يبنوا خنادق ولا
لا؟ هو حراسات كانت سلاسل سلاسل الحجرية هي منطقة الدفاع يعني إذا لزم الأمر. أما بداية يعني خنادق من خنادق لا ما كان.
طيب في العام 47 أيضا شهر 11 صدر قرار تقسيم فلسطين،
بالنسبة للسكان
كيف وصلكم الخبر؟
بالنسبة للسكان هو بقول لك كله هذا روايات روايات، لكن مجتمعنا مجتمع زراعي يتعب في النهار ويرتاح ليلا، وما دام يعني بيستنى في انه الله يرحمه اكثر من انه ما كان في تقريبا حسب ما بعرف استعداد لهذه الهجمة او لهذا الشيء ابدا
ما في.
لا ما كان لا اذكر انه حدا ذكر لي.
طيب يعني ندخل بالعام 48 لما حصلت مزار الدير ياسين كنتوا لسه موجودين بالقرية؟
طبعا
وصلتكم أخبار
وصلتنا الأخبار. وطبعا تعرف انه الشرف كان سبب من أسباب حسيمتنا وخروجنا لاجئين، لأنه العربي مش أهل مغلس ولا جيران أهل مغلس كان يعني يقولوا هذا الشغلة أهمية كبيرة إنه العرض مع عرض وشغلات زي هيك. يعني هي كانت أكثر من القتل يسموه. دير ياسين هي قتل فيها من قتل رحمة الله عليهم، لا شك انه اكثر وافزع كل من سمع في هذه الجريمه، وكان يتخوف ان يحدث معه مثل ما حدث لدير ياسين. وهذا وصل يعني الاخبار وكلهم يعني في ناس ذكروا انه سمعوا فيه وعرفوا كل ما صار.
طيب بلشتوا تستقبلوا موجات من اللاجئين من القرى المجاورة في العام 48.
لا شك انه القرى المجاورة ليس القرى المجاورة انما القرى الساحلية، يعني اذكر ياسور، منغار، الخيمة، هذه القرى الحدودية للبحر الأبيض المتوسط، هذولا المنطقة الغربية منها، منهم من حضر إلى القرية وسكن. وللحق أقول بما أنه كان بير البلد بير وحيد يشرب منه الناس، وهؤلاء اللاجئين اللي أجوا من غرب من هذه القرى سكنوا في البلد وبدهم يشربوا مي
طبيعي،
فكان نسائهم يوردوا إلى البير مثل نسائنا، لكن يحجموا هذا النساء الغريبات عن مداع عن التقدم على أهل البلد لأخذ المياه. فالتفت قسم من أهل البلد إلى هذه القصة واجتمعوا في الديوان أو المضافة ونبهوا على كل واحد ينبه على عياله إنه ما دام في مرة جاي تأخذ مية من اللاجئين على من البير يجب أن تأخذ ما حاجتها من المية قبل بنت البلد.
نعم.
أبدا، هذا حسب الرواية اللي أعرفها. وأجب قسم يعني لا شك إنه قسم كبير من هذه البلاد.
نعم. كانوا ساكنين في بيوتكم ولا كانوا ساكنين بالعراء ولا؟
كانوا ساكنين في البيوت اللي يعني مثلا أنا عندي بيت مؤلف من 3 غرف أفرض لهم غرفة. ما في.
اللي عنده وسع.
ما هو يعني مثلا بيت مثلا 3 غرف نوم وكذا وهاي. لا غرفة كافية.
نعم.
كانوا يستكفوا فيه.
أغلبهم حكيت لي من ياسور، من
ياسور ومن المغار.
نعم.
ومن قطرة.
نعم.
يا حمد الله والسلام. مين أخرى؟ هاي بذكر ثلاث بلاد اللي وصل البلد.
طيب انتوا الحال لساته كيف كان، كيف الوضع بالقرية؟ يعني انتوا وصلتكم اخبار المجزرة وشعرين شعرتوا انه الخطر داهم وشفتوا لاجئين بعيونكم؟ يعني
الله احنا فكروا يعني حسب ما فكروش انه يصلهم، لانه كانت الناس حتى بعد الهجرة، بعد الهجرة احنا يعني من الناس اللي رجعوا اذرة توفنا الذرة ودرسناها برا ونحن في الخلاء، رجعنا قسم منها على البيت على أمل إنه ما نستمرش لاجئين،
إنه هذا
يعني مؤقت،
يعني هاي مناوشات راح تنتهي
يعني مش راح تصلنا يعني
ومش راح تصلكم إذا وصلت غيركم مش راح توصل،
يعني مش راح مش جدية نقول
مش جدية
يعني هذا اللي كنا نفكر فيه.
حتى بالرغم من حصول المجزرة، مجزرة دير ياسين،
دير ياسين هي بمنطقة القدس، يعني نعتبرها بعيدة،
تعتبروها بعيدة بعالم ثاني يعني.
لا بعيدة، وبعدين مش الله يعينهم نقول عنهم يعني أكثر من دعاء ما في. الله يرحمه.
طيب بهذا الوضع اللي كان موجود، القرية تسليحها بسيط ومفروض تدافعوا عن حالكم، كيف تطورت الأحداث بعد ذلك؟
يا سيدي، قدمت مفرزة من الجيش المصري ومحطة في قرية حنجور.
نعم.
هذه المفرزة كانت تعتبر مسؤولة عن بقية القرى المجاورة. بالسلاح اللي كان متوفر عند العرب.
نعم.
كنا بنعرف شو هو السلاح. حدث انه احنا كقرية طلعنا يعني مع عدد من القرى في نفس اليوم، وخاصة بعد معركة تل الصافي اللي هي في أول رمضان سنة 1948 في الليلة الأولى هجمت تل الصافي، وكل القرى هذه تقريبا طلعت من قراها في المنطقة الخارجية المجاورة اللي هي من أراضي عجور في الحراش.
إذن لما طلعتوا من القرية، لما غادرتوا القرية، ما كان في هجوم مباشر
على القرية؟ لا،
على القرية لا،
لا بس على تل الصافي.
على تل الصافي
وطلع منها بتقدر تقول سجاد، قزازة، جلية، ذنب، مغلس وتل الصافي.
نعم.
هذولا طلع منهم في أراضي عجور،
اتجاه أراضي عجور المناطق
الناحية الشرقية.
الناحية الشرقية،
الناحية الشرقية،
الناحية الشرقية منكم؟
من قريتنا.
نعم.
من قرية مغلس.
لما
احتلت إسرائيل ظلينا احنا برضو في هذه الأماكن،
في لها اسماء الاماكن هاي اللي كنت
فيها. هي ام المور. ام المور منطقه حرجيه في الشرق من قريه مغلس، مكان يعني واسع جدا، يعني حرج احراش، والناس يتعوا فيه يعني
تحرج. يعني الرجال والنساء كانوا يكونوا موجودين فيه
كلهم؟ ولكن كانوا يعاودوا لوين للقرية،
يعني يناموا في هاي المنطقة،
يناموا فيها وفي النهار يروحوا على القرية، أو في الليل مثلا يحضر بعض الحاجيات، يرجع بعض الحاجيات، يطل على الدور. ما كان اليهود الساعة داخلين البلد يعني حاجة، إنما الناس طلعت كوف.
نعم. بس ظلتوا قريبين من القرية،
ظلنا قريبين في تواصل، في تواصل يعني فيها. ظلينا تقريبا للطاعتذرة، وهذه الطاعتذرة رحنا يقطعوها واحنا في
كنت لسه يعني شهر رمضان.
في رمضان واحنا في ايش تقريبا برا البلد قطعوها، وكان بدك تحتاج انت حدا يقطع معك بالاجار، ما يرضاش يروح يقطع، يقول لك ليش تقطع ياخذ اجار، ما تقطع زيك لك الارض يقطع، يعني هاي العقبه في راسها من هنا وهو يقطع من هناك السراق او الانسان اللي بده ياخذ. المهم قطعوا اذرة. لما قطعنا اذرة اسرائيل هاجمت، وانا اذكر وشفت لانه قريب البلاد على بعضها، وخاصة السيارات لما جاءت سيارات للسيارات من قرية زيلية على إجزازة، الزجاج مع الشمس
بالماء،
تصور انه وانا صغير لم اكن افهم كثيرا، لمع فانعكس من إجزازة لمغلس تقريبا، يعني اللمع. بعدها صار حريق في بيادر إجزازة، وكنا في هذاك الوقت موجود أنا والوالد وأخي حسن في البيت
بالقرية.
في القرية، ووالدتي جامعة الفراخ الحمام وذابحينه ونطبخ فيه مشان نأخذ على
أم المغر.
أم المغر ولم ننهي الطريق، وإذا بقطع من بعض السيارات الإسرائيلية جاية عن طريق إجزازة مغلس،
باتجاه مغلس،
باتجاه مغلس،
من إجزازة باتجاه مغلس، من الشمال،
بالشمال. ففي هذه اللحظة إحنا تنبهنا ونبهنا من كان بالقرب منا وغيره، أو القريب منا نبه اللي في جنبه. المهم هربنا كلنا إلى المنطقة الشرقية إلى أم المغر. طبعا اليهود كان لما يدخلوا حتى لو شافوا لما شافوا حدا يبلش بإطلاق النار. لكن لم يتواجد في هذاك اللحظة إنهم صابوا أحدا. أذكر إنه بعدها
يعني انتم بهاي اللحظه لما شفت السيارات قادمه
هربنا،
هربتوا باتجاه ام المغر محل ما انتوا
نحن ساكنين
محل ما انتوا ساكنين
آه.
بالعراق طبعا لما نحكي ام المغر بالعراق تحت الشجر
تحت الشجر كله
تحت شجر الخروب
تحت شجر الخروب بعدها بمده برضو الناس ما زالت تروح على البلد وكذا وزي ما قلنا انه كان الدكانجي يستنى سنه لبين ما يجي البيدر ويأخذ دينته قدم خالي محمد الحاج حسن أبو عجمية وابن عمي محمود فمارة أبو عجمية من الخليل لم ديونهم بالحبوب مع سيارة في عم المغر من السكان من أهل البلد وإذا
يجيب سيارة عشان يأخذ ديونهم من أهل القرية.
آه يبغوا قمح ديون.
قمح.
قمح أو شعير أو ذرة أو ما هو ده. يطافر عندك. ما دام له دين بدي
يسدد. يأخذوا.
فتفاجأنا بأنه أجل الجيش المصري قال بدي يجي معلم غلس يسترجعوها.
الجيش المصري.
الجيش المصري الموجود في عالدور. جاي مكمل مسلح من هال اللي عنده. ومع بعض من شباب العجول بدي يشتلنا مغلس كان يرجعوها كأنه فيها يهود ولو حملوا من تواجد
أخذ من هالشباب
من هالناس تحت الشجر دقوهم كلهم أخذوهم على البلد توزعوا في البلد من الناحية الشمالية والشرقية والجنوبية واتركوا الغربية طبعا ومن حين وصل البلد بلش يطفوا اللي هم هذول الناس اللي جايين بيحرروا مغلس بعد مدة ما شافوا إلا جاي استطلاع من الجهة الغربية والشمالية والجنوبية من تل الصافي من النبة من إجزازة
يهود
في البداية في لاند روفرات أطلقوا النار على هذه السيارات السيارات تراجعت وبعض منهم يمكن يكون صار اتصال لاسلكي أو إشي بعد مدة ما شفنا إلا السكوتات اللي هي زي سكوتات الأردن صفحة أجل طبعا في هم بيعرفوا إيش هي السكوت هذا وفلوا هاربين في هذه الأثناء في كان شخصين مروحين زي أهل بلدنا مروحين على قرية النبة ولا يعرفوا إنه في لا يهود ولا بيعرفوا شو صار في البلد تواجدوا هذول الأشخاص وتلاقوهم واليهود
هذاك الوقت
على البركة تبع المغلس واحد اسمه واحد اسمه ملحم وواحد اسمه محمد ولاد عبد الفتاح حمده من النبة تعرف انه اليهود كانوا برضو فيها اشتين والهزناء وشغلات زي هيك اصابات هذولا كان نصيبهم يا سيدي انهم قتلوا بالبلطات قطعوا وانا اشهد اني جئت في يوم الايام شفت كلوطات الراس هذه الواحد بشعره لمين منهم بعرفش مش منخوذة يعني ما قرباش الناس لما اخذوهم روحوا من دفنهم في عجور او مش عارف من دفنهم انا من اللي شاف ولا الشعر قطعة من الراس صارت بعدها صار اليهود يودوا دوريات
يعني مسألة هاي خلينا نحكي المناوشات بين المصريين وبعض أبناء القرية ومن شباب عبدور أيضا معركة سريعة كانت وانسحبوا على مشاكل السيارات الاشتوتات اليهودية
انسحبوا ورجعوا طبعا اليهود بقول لك طبعا فروا في البلد ولقوا هذول الاثنين وقتلوهم ما لقوا حدا غيرهم
نعم
لا لقوا في نفس اليوم نفس اليوم تقريبا لما فتشوا في البلد قبضوا عمي عبد القادر خالد وولاده محمد وإحمد في نفس بيته كانوا متكبين في المستودع تقريبا. لما عرفوا يعني شايفينهم تقدم انه تخبوا فنزهوا عليهم، فطلع الاختيار، طلع اول شيء محمد طبعا تولوا بضربه بكعب البواريد في راسه، وهذا ظل متأثر منها حتى توفي في مخيم العرب
من الضرب البنادق على الرأس.
طبعا أخذوا هذول الثلاثة بالإضافة إلى حسن خليل أبو عجمية صليت على النبي و حسن خليل أبو عجمية وأحمد ياسين وأيوب إسماعيل أبو عجمية، هذولا قبضوهم في البلد وأخذوهم أسرى، وهم
بالإضافة للثلاث
كلهم أخذوهم أسرى. طبعا في السيارة، في سيارة منهم طلعت إلى الناحية الشمالية باتجاه بير الحفاير الشمالي من البلد، وهذا لما راحوا عليه طبعا هذا البير كان معد لشرب الحيوانات.
نعم.
وبالصدفة كان أخي محمود رحمة الله عليه، محمود عبد الرحمن رزق وعبد محيسن، عبد محيسن ويوسف محيسن وعبد الرحمن معبد رعاة غنم، كانوا يسكوا في الغنم وإذا بالسيارة تداهمهم ففروا وتركوا الغنم، ومنهم أخي توجه إلى الناحية الشرقية وصار اللند يطارده ويطخ يطلق النار عليه، ولكن الله سلمه في هذه اللحظة. لكن رجعوا الغنم مقتول منها عدد كبير، وطبعا كان ينادوا السبب أنه عندهم كانوا سائلين عمي عبد القادر وولاده شو اسمه هذا تعرفوا، فربما موهوا عليهم فهر يقولوا حسن عبد الرسول محمود كذا. لما قال أنا يعني أخوي خرم لما أجا اسم محمود قال وقفت بقى في بالي إني أرجع يعني أقول هذا من يعرفوني، لكن الله قال لي لا يشرد ولو إني أنا عارف إن بموت يعني لأنه شو مش مسببين، لكن الله سلم.
نعم.
وأخذوهم أسرى منهم يعني استمروا والله طولوا قسم منهم يعني خاصة حسن خليل أبو عجمية طول وهو في السجن في المنطقة الشمالية حتى خرج وإحنا لاجئين في مخيم العروب.
خرجوا أنتوا في مخيم العروب.
آه.
طيب أنتوا كل هاي المناوشات والأحداث اللي ذكرت لي حصلت وأنتوا لساتكم موجودين في
قبل شتاء ذلك العام لما بدأت الدنيا تنطر الشجر لا يحميك من فكرت الناس انها تدور بيت مغلس مش راح يصح لك.
مغلس صارت محرمة
يعني مغلس صارت محتلة
الاحتلال تبع مغلس ما كان كامل بمعنى فيه
دوريات يعني في أوقات غير محددة. صاروا الناس تتآوى منهم من ذهب إلى زكريا ومنهم من ذهب إلى عجور، الغالبية العظمى إلى عجور.
كانت أمان عجور،
عجور بلد كبيرة 7000 نفر من في ذلك الوقت، وكل وفيها نسب بيننا وبينهم ولو كان فيها مناوشات إلا أنه في كل تقريبا عشيرة لها نسب فمع العلم ان النسب ما كانش يعني هم اللي راح كنت تدور البيت تأجل على كيفك يعني مش فروحنا على عجور وبقينا في عجور.
يعني كم تحصل الفترة اللي مكثت فيها في من مغاير؟
من مغر أعتقد يعني تقريبا شهرين.
بس خلال الشهرين هاي كان باستمرار الشباب
يعودوا
ينزلوا
يعني
ياخذوا ممتلكاتهم
ياخذوا ما اللي راح ينشانوا لكن ما يصدفوا اليهود لو حتى لو صدفون يعني مثلا مرة اليهود بيجوا حسن وأخوي والوالدة وتخبوا في الغار ما عندنا عليهم اليوم يعني بس صاروا يرجعوا الناس ما دفعت البلد ما دامنا وإحنا في أم المغر ما دفعوها حتى وإن كانت الدورية موجودة رحنا حتى في عجور في عجور بدأت الناس برضو ترجع على البلد
تتشجع ترجع
لدرجة إنه كان يجي بعض الناس من مدينة الكليل وخاصة على البيوت الجديدة التي حدثت في البلد في فترة 47-48 اللي صار فيها بطون
بناء حديث
هدوا ويخذوا الحديد أول هدوا ويخذوا الحديد
طيب إذا كانت باستمرار في رجوع للقرية بس كان رجوع محفوف بالمخاطر بمعنى إنه يعني ممكن ينقتل الشخص
ممكن
إذا صادفت دورية أو طيب أنت شو كان إحساسك قضية إحساسك رغم إنك كنت صغير بالسن شو كان إنه إيش اللي عم بيصير مخيف مش مخيف
لا أنا ما أقدر يعني إشي ولا أفكر فيه لأنه ما كان عندي هواية
تصور
تفكير شو يعني ابن 8 سنين
طيب شو صار بعدها بعد عجور
بعد عجور يعني خلينا برضو نرجع شوية لما صارت الناس تطلع من المنور على عجور وعلى زكريا حاولت أن تقلل من هجرة الناس إلها
زكريا
كان تنادوا هذول قسم منهم إنه بدهم يمنعوا وصول اللاجئين إلهم ربما على أساس إنه ما يرحلوش الناس أو لأنه بدهم يشوفوا البلد حدا مثلا مش عارفين يعني عجور بقيت في البلد حتى تقريبا يمكن شهر أو 70 يوم برضو بدأت المناوشات يعني إنهم في حركات لليهود وخاصة أن قائدهم قائد المفرد المصري وكان يوغوسلافي معروف عنه اليوغوسلافي يقول عنه وتبين انه هذا قالوا انه رجع بلاده بعدها اليهود اجوا على عجور وشردت القوه هذه وطلعوا البلد حتى انه البلد نفسها عجور برضه صارت تمنع طلوع الناس سواء عجوري ولا لاجئ
تمنحهم
يطلعوا من البلد بدهم مش هذا يطلع ولكن الناس كانت تطلع من أماكن تحددها هي يعني ليلا والله إني بدي أقول كلمة سمع بعض الناس في ليلة من الليالي وهم يطلعوا من العجور أغاني ومراودة في طريق وادي الصرار في القدس قط موازي لقط سكة الحديد أن الجيش الأردني كان يغني في ذلك اليوم لأنه كانت الرملة واللد وصلها الجيش الأردني ومع العلم انه اليهود تقع على قراهم المهم طلعوا الناس حاولوا يمنعوهم من العجادرة وطلعوا وين طلعنا على بيت اولى في الخليل منطقة الخليل طبعا تحت الشجر وبعض البيوت
بيت اولى
حتى استطاعت الناس انها تنقل الحبوب الحلال المتاع إلى هذه البلد. إحنا بعد عجورة طلعنا على منطقة اسمها أم البرج. هاي أم البرج إلى الناحية الجنوبية الشرقية من عجورة. صار منطقة تجمع.
هاي خربة خربة البرج.
هذه يقال إنها يتواجد الناس فيها في وقت الزراعة والحصيدة. يعني مش مأهولة كل السنة.
نعم. يعني هذا الحكي بعد ما رحت على
بعد ما طلعنا من عجور
رحت على بيت
مشان ننقل. ما هي كانت النقل لما يتعب الجمل
بتريحه
كانت تنقل من منطقة لمنطقة. ما بيش وسيلة سيارة
يعني تنقلوا لخربة أمبورج ومن ثم
نقلنا احنا قبل أمبورج نقلنا على خربة اسمها جانية قريب من أمبورج. ومن أمبورج طبعا كان متواجد أختي هناك وبعد كان يصبر القمح تصبير على الأرض. بعدين نقلناها على أمبورج. في أمبورج أخذ أخوي أبو جهاد اللي هو الكبير صالح كمية من القمح باعه في الخليل واستأجر سيارة مع شوالات وسيارة وجينا عبينا القمح. وأذكر إن السيارة ما حملتش في هذه السنة إلا الحبوب لأنه كانت قير هذه السنة ما استطاعت تحمل حتى لو الحاف شايف. وديناهم عوين على الخليل عند شخص يقال له الحاج رشيد. هذا كان في البلد في بيته خزناهم وحتى تكاملت العائلة. ومن ثم سكننا خارج الخليل من الناحية الغربية في
شو قصدك حتى تكاملت العائلة؟
يعني تمنا الغنم والشو اسمه والبقية العفش وصل الخليل.
نعم.
سكننا استأجرنا بيت في مزارع تبع الخليل بعنب.
بأي منطقة؟
منطقة الخليل الخليل البلد بس من الناحية الغربية.
نعم.
وسكننا فيها شتينا فيها يعني وأنا رعيت الغنمات لأن أنا صغير. أنا رعيت الغنمات في هذه اللحظة. معي محمد معي ابن عمتي محمد موسى سلامة بعجمية. ولما رعينا الغنم صارت أنت تعرف الخليل بلد شفا وبارد وقارس مطرها يعني كثيف. انتقلنا من الخليل إلى الأريحة مخيم الأوجة. كان مخيم كبير. نقلنا الغنم برضو معنا إلى الأوجة. هناك في الأوجة
طب وانتوا تتنقلوا مين كان افراد الاسره اللي تنقلوا؟ احنا والدك
احنا كانوا سبعه اللي طلعنا من المغلس.
والدك
احنا الاربعه الاخوه ومرت اخوي لانه تزوج.
انسمي لو سمحت.
والدي والدتي صالح عبد الرحمن رزق
اخوك الكبير
محمود المرحوم اخوي محمود عبد الرحمن رزق وحسن عبد الرحمن رزق ومحمد عبد الرحمن رزق. هذولا اللي طلعنا من المدرسة.
بنات؟
لا ما عندناش إلا أخت متزوجة من والدتي قبل يعني قبل أمي. هذه كانت في عجور.
أختك؟
من أمي.
أختك من أمك تزوجت في عجور.
نعم.
شو اسمها؟
زهرية.
نعم. طيب مين كمان كان معكم أيضا؟ حكيت لي مرت أخوك؟
مرت أخوي.
مرت أخوك صالح؟
مرت أخوي صالح. إذا خليل أحمد أبو عجمي.
كان في أطفال معكم؟
لا
أولاده
معهم
ما كانش.
لا رحنا على العوزة بذات المخيمات. كان مخيم العوزة حتى لما وصلنا مخيم العوزة ما لقيناش خيام إما يعني ما عدونا خيام. لقينا الجامع. كان الجامع مؤلف من عدد من الخيام مربوطة مع بعضها يعني بحيث أنها تكون كلها غرفة واحدة. أذكر مين اللي كان فيها هذاك الجامع، عبد الرحمن رزق والدي بعائلته، خالي خليل أحمد حسين بعائلته زوجاته تنتين مع أولاده، عمي أحمد رزق سمارة بعجمية، ومحمود محمد سلامة من دير الزبان ابن عمتي كان متواجد، وابن عمه عبد الفتاح العوضات من دير الزبان. كلنا بقينا في هذا
الخيمة اللي اسمها الجامعة.
الجامعة نعم.
طب مين سمحوا لكم انه
احنا طبينا عليه طب يعني دخلنا ما فيش. المهم بعد مده طبعا افردوا لنا خيم، جابوا لنا خيم
على طريق الصليب الاحمر.
طريق الصليب الاحمر كانت يعني الصليب الاحمر كان يعترف باللاجئين والحشمة والكرامة، لانه ما كان زي وكالة البوس، يعني تبين انه في تمايز في كل شيء بين الصليب الأحمر وبين وكالة البوس.
نعم.
الخدمة، الصحة، الحاجيات اللي كانت تقدم، المعاملة كانت في فرق كبير، لم تستمر طويلة.
طيب كيف كانت مشاعر والدك؟ كنت على كثب شايفه أمامك وهذا تتحرك من كل المناطق وإلى آخره. أنتوا أطفال بجوز يعني طبيعة إحساسكم مختلف، يعني غير عن اللي صاحب الملك والعز اللي كان موجود بالقرية واللي فقده، هلا صار بيستنى ببطانية وبيستنى بخيمة
والله هي الغربة بتضيع الأصل زي ما بيقولوها، الغربة بتضيع الأصل. لا شك انه يتأثر الانسان بخروجه عن ترابه، ووالدي للعلم كان يقدر التراب في البلد.
التراب
التربة الارض في البلد، لدرجة انه قطعتنا الموجودة في الدحرير كان السماسرة العرب اللي بده يسمسر لليهود أجوه قالوا له اطلب بلسانك
وهو بالمخيم؟
لا وإحنا هذا في البلد قبل الهجرة.
قبل الهجرة
اطلب بلسانك قديش بدك فيه. العلم من الأرض كان ضمن 5 دنانير 6 دنانير في هذا الوقت تقريبا. قال لهم والله لو ببيع نفسي ما بقدر تترك، فكما تحس الأرض يعني إلها قيمة عنده. فكيف لما يكون واحد طلع من هذا كله، وخاصة هو الفلاح النشيط اللي كان يأكل من عرق إيده، وإذا به يرمى في قيمة يستنى وكالة البوس أو الصليب الأحمر حتى يعطيه التموين والأكل والشرب وما إلى ذلك. لا شك إنه يتأثر يعني ويحسب في سبات كثير.
جيد. بقيت في
الحوجة. في الحوجة هذا المخيم كان كبير جدا، وهو الوحيد في أريحة في هذا الوقت. تعرف أريحة حامية غور. ولم نتعود الحم. وكان تقريبا مهيئ للناس ان الصليب الاحمر بيقدر يعني. فلما صار شهور الصيف، احنا جينا في الشتاء،
صار في 49
هذا الكلام. لما صار الصيف هبت الناس وضجت، والمهم
ضجت من الحر.
من الحر
كان في عقارب المخيم هذا؟
اي عقارب بشكل صاروا بدي يرحلوا. احنا كان نصيبنا انه رحلنا الى العروب، الى مخيم العروب.
وين
مخيم العروب؟ قرب قرية قرب قرية بيت أمر في القليل، على الطريق المؤدي
من القدس إلى الخليل.
نعم.
من بيت لحم خلينا نقول. من بيت لحم إلى الخليل في منطقة قريبة من بيت لحم من بيت أمر وبيت كاحل. قرب عصيون مستعمرة عصيون تقريبا. عصيون من الخيمة كنا نشوف المستعمرة. طبعا في أراك ما كانش فيها يهود. قعدنا في العروب حتى الشتاء يعني من الصيف إلى الشتاء كانت ثلجة يعني زي ما تقولوا سنت ثلج وكان في خيام الناس
وانتوا في العروب
احنا في العروب
اجتنا
ثلج كان الناس يحطوا شجر النتش اللي هو البلان هذا ما هو بتقدر تحطها بعض ويرفعوا يحطوا الفراش فوقيه ومسلع يناموا مشان إذا جت المية تكون طايحة من تحتيه. طبعا برضو زي ما طلعنا من العوجة قامت الناس ضجت من السقعة وكذا أوين بدنا نروح الدور كان في مخيم أقبى الجبر مخيم عين السلطان ومخيم النويمة وقرية العوجة هذه اللي كانت في الأغوار في أريحة إحنا كان نسئلنا في العوجة في مخيم النويمة وهذا سنة 1950 تعادنا من سنة 50 إلى 67 في مخيم النويمة
يعني بلش خيام
كان خيام قعد مدة من الزمن بعدين طبعا الناس وليس وكالة الغوث طبعا صار وكالة غوث الناس تقوم بأخذ التراب وعمل قوالب بالمي والطين وبعض التبن يدقوا قوالب ويبنوا غرف في البداية كان غرفة ثم غرفة ثم غرف مع تحويش بدأوا يسووا حوش للبيوت واستمرينا من سنة 1950 حتى سنة 1960
بس تحسن وقعكم كونه في ناس بلشوا
مخيم النعمة إذا جيت لمخيم النعمة أعز الناس اللي فيها كما أعز أي واحد من ذرب عجمي بالأكثر لأنه كان مخيم بحدود 6000 نسمة ناس برضو على محبة وعلى وئام
مختلط كان
مختلط من عدة يعني من العباسية من سلمة من انغلس من حجور من طل الصافي قرى متنوعة لكن صغير ومتفاهم وعزيزين على بعض لأنه كانت المحبة ليش بيتي زي بيتك فرشتي زي فرشتك ستو سقف سقفك زي سقفي لا انت اطول مني ولا انا اطول منك لا انت في عمارة انا في خيمة كلنا زي بعضنا من نفس التراب ومن نفس الماء
وحدت كل
لحيتنا زي بعضنا لا في هذا مع مصاري كثير ولا في هذه النظرة ابدا ما كان فيه كل الناس كانت في على مستوى واحد
درست المعامل
طبعا درست حتى الصف الرابع ثانوي
في النعمة
الرابع ثانوي درست في النعمة الخامس ثانوي انتقلت لأول مرة أنا وعدد من الشباب من مدارس الوكالة إلى مدينة الخليل في الحسين بن علي في الخليل
ودرست الحسين بن علي
56-57
مترك نعم كيف كان الوضع الصحي بالقرية
وين
بالمخيم
أقول لك أولا لولا الحم طبعا لا فيه ثلاجة ولا كهرباء لكن الناس تأقلمت وعاشت عاشت يعني حتى بدي أقول لك فيه راحة مر يعني ما فيه هذاك التفكير زي اليوم ولذلك ما في أمراض حتى. يعني أنا لا يعني لا أبالغ إذا قلت لك إني ما شفتش خدمات
في المخيم
والله تقريبا. يعني بذكر ناس اثنين شباب طاحوا على نهر الأردن على السريعة يكون نقول من المخيم وأخذتهم المي
غرق
والله تقريبا يعني لو ما أكون مبالغ عشي وفيات
يعني بسبب العناية الصحية ولا بسبب اهتمام الناس
كانت الناس قليلة وفي نفس الوقت يعني ما فيش أمراض يعني ملاريا كانت في مكافحة للملاريا كانت يعني ما فيش وبعدين ما فيش الضغط
ما فيش اكتظاظ يعني
هن لا شك انه وحدات سكنية لكن مش بالدرجة القرب اللي زيها
زي مخيم البقرة
مثلا لا ما كان في مرض يعني الملاريا والملاريا كانت تكافح.
طول وقت دراستك بالمدرسة كان في خيام؟
بداية كان في خيام وبعدين بنيت مدرسة النعمة مدرسة للبنات ومدرسة للطلاب.
تذكر مين كان مديرها؟
كثير ناس من تناوب عليها كثير من المدراء آخر واحد كان الله يرحمه علي الأمريكاني علي الأمريكاني
من العباسية
من العباسية وكان في مدة الأخيرة في سوريا أعتقد أنه توفى في سوريا.
طيب إذن خلصت دراستك انتقلت للمدرسة الحكومية شيك الخليل
بالقسم المعرفة
ضليتوا بس 67 بالمخيم كلكم يعني
كلنا
بعدين
67 والله إذا سألت عن هجرة 67 بالنسبة لي شخصيا أنا أعتبر أن كل إنسان طلع في 67 مخطئ.
السبب
أنه مش رحمة في إسرائيل ولا لأن إسرائيل لأنه اليهود صاروا بني آدمين وصاروا دولة وكذا لا هم اليهود يهود لكن اليهود ما شفناهم ما شفنا يعني اللي شافوهم هم اللي ظلوا حتى احتلت البلد. ثانيا وهذا يقال إنه أكثر من رواية إن اليهود لما أجوا يحتلوا أريحة مش بدي أنصفهم اليهود اليهود من أبذل الأمم من أشرس الأمم ونثبتنا يعني علمتنا إنه لازم إحنا نصير زيهم يعني نكرههم زي ما هم بيكره الجنس العربي خاصة إلا إنه ما كانوش طلبوا من الناس حسب الرواية ترفع علمك الأبيض وابعد حتى إنه اللي بقى بدي يطلع يعني وهو مر عنهم على الجسر يقولوا له وين رايح أنت يعني ما طردوا الناس يعني أنا لم أنا كنت في هذيك اللحظة أدرس الصيدلة في القدس في نفس اليوم اللي صارت فيه معركة 67 لا أبالغ إذا قلت لك إني لم أسمع طلقة واحدة وأنا عند بلغت من الجوب
من دلبوم
في القدس لم أسمع طلقة إنما الناس وكانوا أجاها خبر إنه صار كذا كذا اختلف حركة الناس وأنا مني مع الطلاب اللي كنا ندرس واللي في القدس وكان أريحة ركبنا هالبعض وجينا مروحين مشدوهين تقريبا ووجدنا إن المعرفة وين موجودة موجودة في أريحة لأنها حدودية للنهر الأردن وكان في
كان في طيران بغير
كان الطيران يغير على معسكر قريب من النعمة بين مخيم النعمة والعوجة الناحية الشمالية هو معسكر تدريب خيام ضربوا كم من قنبلة حرقوهم طبعا زي الشارب منها شايف وكان يجي من المنطقة الجنوبية عن البحر الميت طيران من هذه المنطقة بدأ فيما بعد الجيش الأردني مروح
طالع من منطقة الخليل أو القدس أو رام الله أجاوين صار في السهل من عند منطقة البحر الميت يقطع إلى الناحية الشرقية صار في إطلاق قذائف من الطيران عليهم وبعدها ضربوا الجسور وضربوا جيش التحرير كان متواجد في غور النمرين في المنطقة الشرقية هذا شاهدته بعيني.
طيب شو سويت انت؟ رحت من القدس رحت على المخيم؟
أنا روحت على المخيم روحت على المخيم
وجدت أهلك بدهم يمشوا؟
لا قعدنا كلنا لإخوة والوالدين والله وأنا مني أحد الناس إني شاورتهم قلت لهم اسمعوا قرر قلت لهم إذا كنت تقرروا إنكم تظلوا خلينا نظل وقرروا إنه نطلع أخيرا خلينا نروح نجيب لنا سيارة ونودي كل ما عندنا إلى الكرامة قاطع النهر عند دار أخت إلي
في الأخت
والله كنت مستلم أنا بندقية والله إنه الأقسام تبعها لم يكن لها حملت البارودة والأقسام في إيدي بقول له يا أخي هل مش لها كان يؤمن يعني حملت الخشبة فلما شاء أبوي سمعني بقول لي أبدا أنت مش من أولادي ركب لي ترحل كل مرتك وديها على أهلها في وادي السير أنا طبعا حديث هذا منقصة يعني سكتت لأنه أبوي
أبوك إيش طلب منك بالضبط؟
بقول لي أنت يعني خاين تطلع
إذا إيش؟
لما قلت لهم الشورى هذه إذا بدك تطلع خلينا نطلع بتقولش تطلع خلينا نضل قرر يعني بعدها طلعت أنا وزميل إلي من الأصدقاء تبع راجع من بلدنا راجع ياسين من المغرسة إبراهيم حيمور من نسائي من النب قعدنا عند مدير المخيم تحت الشجرة وإذا به قلاب جاي من رام الله وفيه هالولاد الصغار وعلى الاختيار وين يا عمي بقول لهم وين وين رايحين؟ قال والله احنا بدنا نروح شارجة بقول لهم شفت يهود؟ قال لا والله بس طب ليه صار ايه؟ قال لهم بدنا نروح على ايامنا شارجة بعدها قامت القويمة روحت لو كان طبعا كنت اشتغل انا في وزارة الصحة قسم الملاريا في هذاك اللحظة ومعي بسكليت كانوا ناس يعطون
وزارة الصحة قسم الملاريا
في ناس يعطوهم بسكليتات وفي ناس يعطوهم ماتورات حسب المناطق وفي ناس يعطوهم كم واحد لاند روفر للتنقل للعمل يعني فأنا كان عندي بسكليت مشلحه بدي أغير الإيجار طبعا له جاي أخوي صالح فيما بعد يعني مع الساعات لو يقول بدك تطلع من هان على الكرامة تروح يجيب لنا ابن أختك بالسيارة مشان نبحث كل يزن بطلع اليهود بضربوا قاعدين في النمرين
تجيبوا من الكرامة؟
من الكرامة على النويمة
كرامة الكرامة الشرقية
من ناحية الشرقية كل يزن قاعدين بضربوا في ابن أختي وحيد أمه طبعا
فمش ترجع من الضفة الشرقية إلى
لا بدنا نجيبه مشان ناخذ ينقلنا إحنا نطلع نطلع إحنا العائلة وطلعنا بالسيارة طبعا
سيارة ابن أختك
بيكب على فالمهم ما تردش لأنه الأخ كان أكبر مني ومون علي المهم ركبت بسكليت أخوي محمود وعلى الكرامة يوم جيت على الكرامة حتى على دار أختي إلا العفش مربط مدير حلو
من الكرامة
والسالي كنت شايفين والله يا سيدي أنا في هذه اللحظة قلت بدي أرجع السيارة مش راح لي ليش دبل خاصة كانت عندي البنت البكر هي بنت
كنت تزوجت بأي سنة
سنة 64 البنت أجت في 65
كان عندك بنت واحدة
بنت فكل سنة أرجع شو بدك عني أنا المهم أختي كانت لهم عمل في الدواجن وعندهم مزرعة رأسا باقي ذبحة جزاف وجيت انا بالداخل الرسيل تمسكني البسكليت وين بيتم؟ قلت له انا بدي اروح ابنك في الكراكة شو بدي اجيبه؟ قالت لي والله إذا طحت النهر راتح معك. اتصلت نعم طيب بدك ترجع؟ يا أخويتي أنت شو دخلك فيي؟ ولا ابنك الحين بيرجع وبترحل وهيتعب شكون مربط؟ قالت خلص يا بطيح وياك يا بضل وياك. والله بنتعالج انا وياها والا طياره تضرب على الجيش العراقي كان في المنطقه طيح لهم صابها طلقه من الجيش العراقي ونزلت والله وانا شفت الطيار وهو نازل بالمظله نزل في المنطقه الشرقيه من المخيم. وبقول اللي بخلفوني بقول لهم هذول اليهود لا يمكن انهم يتركوه الحين تيجي طياره ثانيه بتطيح يا بتطيح جنود مشط المنطقه يا اما بيجيبوا هليكوبتر ثاني وبهموا. وفعلا كاني بعرف فعلا جابوا هليكوبتر ظل طيارتين حربيات يلفن في المنطقه خوف بعد يضرب حملنه على مطار اللد يمكن غرب ظلنا. المهم انا حاولت الاوس من اطلع من اختي ما قالت لي الا ابنها جاي من الكرك. صارت الدنيا ليل قال يا خالد والله انه قبل صلاه الصبح الا غير اطلع انا وياك يا اما على جسر الالمبي يا اما على المخاضه اللي نشوف مين صاروا ونجيبهم عن مين عن اهلي. وطبعا هو صار يناقل ناقل وين على والله عين البشا يعني نقلته اجت فم. تفاجئنا يا سيدي انه اخوتي كانوا طالعين كل واحد على راسه زوجتي والبنت كان مع اخوي صالح وعياله والبقيه لا نعرف منهم
تجوا على
المهم مده من الزمن يعني قعدت بيجي اسبوع تلتمت العائله والتمت وين في النزهة عند دار خالي لي حوالي أربع عيال شنا على عيلة بدأت المهم شدت بدأت إلى عيلة فاضطرينا نروح على المدارس يا سيد بعض المدارس مش حياة
مدارس في
لا في النزهة
في النزهة
الخبز بالدور المية بالدور الكلام كان يزرع مزري انا ما كانش فيني اني ارجع عن مخيم اي مخيم لكن الايد قصيره والايد قصيره فاضطرينا وطحنا الى مخيم غيرنا
البقعه
وسكننا البقعه حتى خرجنا منها
في العام
ستة وتسعين شهر ستة
يعني استمريت من 27
من عمل وكالة الغوث
انت اشتغلت وكالة الغوث
انا اشتغلت في سنة 68 في وكالة الغوث لأني صرت مساعد صيدلي واشتغلت في وكالة الغوث مساعد صيدلي كنت ادرس بعد زي ما قلت لك في الغوث وقدم الطلب ودخلت الوكالة اشتغلت 27 سنة في وكالة الغوث.
طيب كيف كان يعني بالحد الأدنى حد حكينا عن الوضع الصحي كيف كان مخيم البقعة؟
مخيم البقعة كان
أول ما نزلتوا كان سكنت فيه خير
لدرجة إنه كل طفل كل مرة كل رجل له بإيده مسامين جزمة لأنه لم يكن هناك أي شارع سوى مدخل المخيم ومجمع الإيادات هذا اللي هو الشارع وبقية المخيم
طين
طين
لازم الشخص يكون له جزمة
أبدا
جزمة طويلة
جزمة ودخول فيها في الطين فكانت يعني حياة صعبة جدا والله الناس
كيف الخيام تنحط في مناطق كذا شرطي يعني
يا سيدي الناس الفلسطينيين شاطرين علموا البشر في الوقت اللي اليهود بيقولوا انه احنا علمنا الفلسطينيين علمنا الشعوب العربية والله انه الفلسطيني علم كل الشعوب هذه النكتة يخلق من البلاش
شيء غالي. يعني القيمة لما كان الناس ينصبوها كان يتسوي المرأة حجارة وطين، حجارة وطين وتسوي دائرة للقيمة تحمي من المياه ومن الرياح، وتصنع حاجياتها تقريبا. ومنهم من كان يعمل عبارة عن مصابب ترتفع عن الأرضية كمان، لدرجة انهم عاشوا بيجوز في حدود سنتين زمان وهم على هذا الحال، حتى بدأت الوكالة تفكر في بناء الوحدات السكنية اللي هي لا يرضى فيها البعير، اللي هي غرفة هي المطبخ هي الحمام هي غرفة النوم هي غرفة السفرة هي كل شيء.
وما كيف كنت تشرب؟
كانت المياه التنكر في البداية، ومن ثم محطات مياه، ومن ثم اللي هي الاشتراكات تمديد الماء والشرب.
نعم. طيب بالنسبة للوضع الصحي، اشتغلت انت بالصحة بالوكالة، كيف كان؟ كنت بتكفوا يعني للوضع الصحي بشكل او باخر حسب الامكانيات اللي كانت متوفرة لديكم؟
لا انصف انا يعني الوكالة مهما اعطت الفلسطينيين فهو قليل، وقليل جدا، الا انه اشي احسن من اشي،
احسن من بلاش.
يعني كانت المراكز الصحية تشاركها مراكز صحية من الدول العربية أو من الدول الأجنبية، مثلا النرويجيين كانت لهم عيادة، وعيادة جيدة جدا
بإشراف الوكالة؟
لا، بإشراف نرويجيين. وكان العراقيين لهم عيادة بإشراف عراقيين، بالإضافة إلى عيادات وكالة الروما، كلها متجمعة كانت لعلاج هؤلاء الفلسطينيين، وفي أكثر من مخيم.
نعم.
فالوكالة معروف سياستها تطبق القوانين التي يفرضها الكبراء الصهاينة، فهؤلاء الصهاينة موجودين في كل دوائر الدول العربية وفي وكالة الغوث بالدرجة الأولى، ولهم مخطط طويل المدى مدروس. في البداية كانت الأشياء تكاد تكون كافية، ثم بدأت تخف شيئا فشيئا فشيئا، لدرجة إني أنا كاتب برضو دراسة عن وكالة الغوث بإضافة إلى ما كتبت.
نعم.
وفيها طبعا أدين الوكالة وأدين مسؤولين الأجانب في الوكالة.
نعم.
وأنقتهم.
نعم.
إلا أنه الناس يعني كنا إشي أحسن من بلاش.
نعم. طيب أستاذنا الفاضل، عملتوا أي شكل من أشكال المنظمة لأبناء مغلس؟ بمعنى في لكم ديوان لأهل مغلس أو جمعية أو إيش من هذا القبيل؟
في البداية كانت الجمعية بدأت في سنة 1971 وانتهت في 1971.
عملت جمعية لمغلس؟
لا، للعائلة،
لدار أبو عدنان.
دار أبو عدنان مغلس ما كان.
عملت جمعية راضي بقصدك؟
هي جمعية
مسجلة يعني؟
غير مسجلة، جمعية سندين. أنا ذكرت لك إياه بدون تسجيل، ذكرت لك إياه أنه أنا كان فكرة أنا وحوالي 5 من العائلة، وكانت فكرتنا أنه نسوي جمعية، وصارت بدأت شراء طبعات السيارات ومن ثم الأراضي والمشحمة والدكان، وتطورت حتى راس مالها صار 5 70,000 دينار وأخيرا انتهت.
نعم.
بعدها سوينا ديوان
ديوان
آلة بعجمية، وهذا الديوان كان في البداية باسم ديوان، لكن كان رد على ابن أخ إلي وأولاد أخوال إلي، هذولا خلينا نكون في حديث ندور في حديث، وجدوا في الأنساب على أنه إحنا نمت بصلة إلى عشيرة متواجدة في الدول العربية وخاصة في السعودية اللي هم العتيبيين. أنا من الناس، أنا وأخوتي محمود وحسن، وخاصة أنا لما أجون يدعوا لي كنت هم أعطوني نادة اللي أتكل عليها حتى أني أعرف حالي أني أنا صحيح من هذه العيلة ولا لا. فكانت تكوين الرابطة رد على وأنا لا أعرف الرابط، ونحن كنا لا نعرف أنه هي عبارة عن شرخ في المستقبل حكم في الليلة. وتكونت
هم لا موجود رابطة،
وكنت أنا لا وكنت أنا عضو مؤسس فيها، وهذا هو موجود هنا وانت شفته. تبيننا في المدة الأخيرة في بعدها إنها كانت رد وليس حقيقي، وسوت شرخ في العائلة اللي هي عائلة بعجمية وخاصة سكان مخيم منطقة الباشا البحر والباشا، فانفصلنا. بعدها صار إنه قسم من العيلة هنا في منطقة الباشا سووا المقر الموجود قرب مدرسة التعليم في عين الباشا، قاطعنا إحنا حتى في وفاة أخي محمود بنينا بيت باب الدار ما بنروحش يعني ما بنروحش في الوفاة إلا في الوفاة وفي حالات تكريم
الخريجين.
بالنسبة لعمان ومنطقة عمان والزرقاء وهذا اشتروا مؤخرا في العام الفائت 2005 شقة مقابل مركز الجامعة جامعة وكالة القوات في ضاحية الياسمين عند الإستان في هذه المنطقة قرب الكازية، اشتروا شقة وعملوها ديوان على بعض الناس.
بس مغلس كقرية ما فيش لها
مغلس، لا ما في ولا للعشائر الثانية في الدواوين. وأنا كنت في المدة الأخيرة على أساس نكون ديوان باسم أهل المغلس ولم أوفق.
بسيطة إن شاء الله تتوفقوا بهذا المجال لأنه في العديد من القرى
حتى لو ضليت اليوم واحد وهي إني أنا يعني بحاول،
لأنه في العديد من القرى أبناء القرى عملوا جمعيات على مستوى القرية يعني مش على مستوى العائلات،
القرية أحسن
لأنه تعرف بتكون للجميع.
نعم.
أستاذنا الفاضل بدي أسألك، في العام 48 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتحدث عن حق العودة، حق الفلسطيني في العودة والتعويض، بيحمل الرقم 194، قرار رقم 194 صادر عن الجمعية العمومية المتحدة في العام 48.
نعم.
شو رأيك بهذا القرار؟
أنا كل سنة بطلع زي والدي أقدر ضرة التراب في فلسطين وأقولها بالعامية، لو كان عندي قصر من 7 طوابق في عمان الغربية وأتيح لي العودة إلى طابون في قرية مغلس مع الفارق في الحياة والمعيشة، أرجع إلى ترابي إلى تراب مغلس.
أفهم من هيك متمسك فيه تعتبره مقدس
مقدس جدا.
في شيء ممكن أعوضك؟
إن شاء الله أستطيع أن أدخلها عائد
إن شاء الله. طب لو أتيح لك العودة في ظل الوضع الحالي يعني بمعنى وجود السلطة
الإسرائيلية
والله أنا يعني لا شك إنه إخواننا الفلسطينيين في 48 الخط الأخضر في الجنوب، وأنا مطلع حتى من ناحية ثقافية أو من ناحية معلوماتية أنهم يعانون من الاستعمار الصهيوني، إلا أنه أفضل من البقاء كلاجئ على أرض غيره.
أستاذنا الفاضل، هيك بكون انتهى اللقاء مع حضرتك. أنا بشكرك جزيل الشكر.
أنا شاكر لك جدا
وبشكر سعادة حضرك وحسن ضيافتك
أبدا والله ما قدمنا شيء.
بارك الله
فيك والله وجيل طلع عليك.
بارك الله فيك.